سميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إشارة إلى الاتجاه التأسيسي عند المفكرين المسلمين. تقدم منا فيما سبق وأسسنا فيما مضى، وقلنا أنه نظريتنا إحنا كإسلاميين كمسلمين فلاسفة مسلمين، نظريتنا في كيفية نشوء المعارف مع الإنسان وبداية معارف الإنسان وحجر الزاوية مع المعارف مع الإنسان، كيف قلنا العلم الحضوري عن طريق معرفة الإنسان بنفسه، ثم بعد ذلك راح يأخذ قضية وجدانية أنا موجود، ثم بعد ذلك راح تجي القضية الأولية أنه اجتماع النقيض المحال، وراح ينفي أنه أنا غير موجود بنفس الحالة بنفس الوقت يعني، فتثبت المعرفة بنفسه، ثم بعد ذلك راح تتسلسل معارفة ومن خلاله راح يعني يتعرف على الخارج والمحيط به. هذا التسلسل، هذا الترتيب، هذا هو ينعبر عن الاتجاه التأسيسي للعلماء المسلمين. يعني لما يسألوننا ما هو نظرية المعرفة لديكم، نقول احنا اتجاهنا يختلف عن اتجاه الفلاسفة الاخرين، الفلاسفة الغربيين، لان عندهم نظريات مختلفة انه كيف، ما هو حجر الزاوية في المعارف. عندهم مثلا قسم يقول مثلا المعارف الرياضية، الرياضيات هو حجر الزاوية مثل ديكارت او غيره على ما يسمى له، او انا افكر فانا موجود وغيره من هالمعارف. النتيجة انه العلماء الغربيين وعلماء الاسلام اختلفوا في هذه، انه كيف تنشأ المعارف مع الانسان اولا، ما هو حجر الزاوية، كيف نصل إلى اليقين، هل من الممكن أن نصل إلى اليقين أو لا، هذا يختلفون باختلاف حجر الزاوية مالتهم. فاللي أسس باتجاه معين قد يصل إلى طرق مسدود، مثل ما أسسوا السفسطائيين بعدين وصلوا إلى طريق مسدود، أو النسبيين دول جماعة النسبية أسسوا وصلوا إلى طريق مسدود، شافوا أنه من جاي يبنون على ما أسسوا عليه، شافوا أنه النتيجة مالتهم أنه لا يمكن المعرفة، كل واحد يعرف على قده، والحقيقة غير مشتركة بين الأشخاص، لذلك قالوا أن الحقيقة نسبية. ليش؟ لأن التأسيس مالتهم كان خاطئ. إحنا كعلماء مسلمين وفلاسفة مسلمين أسسنا بتأسيس آخر اللي هو بينا أنه ننطلق من العلم الحضوري، وبعدين يصير عندنا علم حصولي ومعلوماتنا شوي شوي تنشأ، وحجر الزاوية مالتنا راح يصير البديهيات بعد ذلك، وثم من البديهيات راح نوسع معلوماتنا النظرية وتتوسع المعلومات، وقلنا وأثبتنا أنه من الممكن جدا أن نصل إلى اليقين. فنقطة اليقين نقطة أنه معرفة الواقع، إحنا هنا في نظريتنا الإسلامية واضحة وقدرنا نبرهن عليها. في قبال الآخرين اللي ما قدروا يبرهنهم على هاي، سواء كانوا نسبيين أو شكاكين أو مثاليين أو غير، اللي يحب يطالع أكثر على هاي النظريات ووجهات أنظارهم وأدلتهم ومناقشته، راجع نظرية المعرفة مال الشيخ السبحاني، كتاب قيم في هذا المجال. على كل، نحن ما نريد نخوض في التفاصيل تبع للكتاب حتى يعني نختصر الكلام. النتيجة النهائية ماذا نريد أن نقول؟ نقول نحن كإسلاميين فلاسفة مسلمين هاي نظريتنا احنا، علم حضوري هو حجر الزاوية، ثم بعد ذلك راح من العلم الحضوري راح نستخدم الأوليات البديهية، ثم بعد ذلك ننتقل إلى البديهيات الثانوية، ثم بعد ذلك ننتقل إلى النظريات، وراح نوصل المعارف مالتنا وأثبتنا أنه من الممكن أن نصل إلى معرفة يقينية مطابقة للواقع. هذا البناء مالتنا يسمى الاتجاه التأسيسي لدى علماء المسلمين وفلاسفة المسلمين. زي تقرر أن المناطق والفلاسفة المسلمين قسموا المعارف الحصولية إلى بديهية ونظرية، والمعارف البديهية وإن كانت تحكي مع الواسطة، قلنا بعد المعارف البديهية على أقسام، أكو أوليات أكو ثانوية، بديهية أولية بديهية ثانوية، لكن قلنا أن البديهيات شبيه لا تحتاج إلى برهان، أو البرهان ما نتحاضر معها مثل البديهيات الثانوية. بالتالي ماذا نريد أن نقول؟ بالتالي راح ما يصير عندنا تسلسل في المعلومات، يعني أكو فد نقطة تتوقف عندها معلومات، نقول هاي بداية المعلومات معناتنا حتى لا يلزم التسلسل، فإذا لازم التسلسل لابد أن ما نعرف شيء، كما ذهب ووصلوا لبعض السفسطائيين وبعض المثاليين وغيرهم. والمعارف البديهية وإن كانت تحكي مع الواسطة، الواسطة شنو مرادهم من أما الصورة الذهنية أو يعني بس عبارة تنطبق مع البرهان يعني والاستدلال، إلا أنها لا تقبل الخطأ، على ما تقدم من تحليل وتفسير تراجع، ولذا فهي صادقة يقينية. وهاتان الصفتان الصدق واليقين لا تتوافر عليهما القضايا البديهية من قضايا أخرى، بل تتصف بهما لما تشتمل عليه من خصوصية اللي بيناه أنه الأوليات مرجعها الخصوصية شنو التصور الصحيح، البديهيات الثانوية ترجع للأوليات، المجدانيات قلنا أنها علم حضوري وكذا. وبعبارة أخرى لا تستند القضايا البديهية في مقام البرهن على صحتها إلى قضايا أخرى، بل تحمل دليلها معها إما دليل صدق القضايا النظرية فخارج عنها ثابت لها عن طريق القياس الراجع على البديهيات، أي أن معيار الصدق في القضايا النظرية لابد أن يرجع إلى البديهيات بلحاظ مادة الاستدلال وصورته. ومن هنا كانت القضايا البديهية الأساس لمعارفنا وعلومنا الحصولية، وكانت القضايا النظرية مستندة في دليل صدقها ويقينها إلى البديهيات. ويطلق على مثل هذا التصور للمعارف والعلوم الحصولية بالاتجاه التأسيسي، ويمثل المنهج المتبع في طرح المباحث السابقة بوصفه طريقة للوصول لليقين التأسيس والبناء الخاص بالعلماء المسلمين. نعم هناك آراء وتصورات أخرى لا صلة بمحل البحث، إلا أن لكل منها إشكالاته ومشكلاته، ولا يتمتع أي منها بالقدرة على حل إشكالية نظرية المعرفة المتمثلة بقيمة المعرفة وطرق الوصول إلى اليقين، ولا يسع المجال لاستعراض هذه الآراء والطرق كافة. ولذا اقتصر البحث في الإشارة إلى الطريق الأمثل في حل إشكالية المعرفة على أمل طرح سائر الآراء والطرق في رسالة أخرى إن شاء الله. ولا بأس في نهاية المطاف تطبيقا للمعيار الحق للوصول إلى اليقين من ذكر نموذج من إفادة القضايا النظرية من البديهيات اللي هو برهان الصديقين. برهان الصديقين هو من ضمن البراهين اللي أقيمت من قبل العلماء المسلمين على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. أول من طرحها كما يذكر المصنف أنه ابن سينا، بعدين تعددت آراء يعني طريقة عرض البرهان تعددت ووصلت أكثر من 10-20 أكثر من هذا 19 في بعضهم أوصلها طرق متعددة لبرهان الصديقين. برهان الصديقين يعتمد في إثبات الحق سبحانه وتعالى على الوجود فقط، فلذلك هم يعتبرون يعني لماذا سمي برهان الصديقين؟ لأنه عادة براهين تسير من الأثر إلى المؤثر، تسير من المخلوق إلى الخالق، من المعلول إلى العلة. يعني بتعبير المنطقي برهان إني، تمام؟ وأخذنا بالمنطق أكو برهان إني وأكل إني، الإني سير من المعلول إلى العلة، بينما الإني سير من العلة إلى المعلول. دنيش البراهين عادة يسيرون بهن من المعلول إلى العلة. إما برهان الصديقين لا، هو يثبت بنفس الوجود، ينطلق من الوجود نفسه لإثبات الوجود، لإثبات واجب الوجود. لذلك عبروا عنا بأنه بعض هذا سير من العلة إلى المعلول، تسموا برهان الصديقين. واضح هذا المقدار؟ زين. كيف قرر هذا البرهان ابن سينا وما هي المقدمات التي اعتمد عليها؟ زين، خلنا نقرأ هذه المقدمة. برهان الصديقين من جملة البراهين الدالة على إثبات وجود الله تعالى، ويستند هذا البرهان إلى قضية بديهية مفادها أن هناك موجودا في الخارج. هذه القضية يسألي راح نبين أنه كيف بديهية، هو اعتماده على هذه القضية البديهية. زين. ويعد ابن سينا المؤسس لمثل تلك البراهين، إذ هو أول من أقام هذا النحو منها، وإن كانت له صياغات أخرى عرضها كبار علماء المسلمين فراجع. وكيفما كان فلنذكر هنا تقرير ابن سينا البرهان ليكون نموذجا لرجوع نظريات البديهيات. فإليك البرهان في طي المقدمات. المقدمة الأولى أن شيئا ما موجود في الخارج، شيئا ما موجود، هاي المقدمة بديهية الأولى. نقول بديهية لأن هذا الموجود في الخارج إما آني وأعلم نفسي بالعلم الحضوري ولا يحتاج إلى برهان، أو غيري. فإذا غيري قضية فطرية، يعني شنو قضية فطرية؟ دليلها وياها قضايا الفطرية مع الفطريات هي التي صح تحتاج إلى دليل، لكن دليلها دائما وياها مرافقة. إذا تقول شنو الدليل مالتها إذا موجود غيري؟ أقول انفعالي بالخارج، خارجي أثر بي لولا شمس حارة واحد يضربني، أنا نضرب واحد مديدي على نار تحرقني، فيشوف الخارج جاي أثر بي، هذا دليل على أن هنالك شيء ما موجود في الخارج. وإلا لو كان لا يوجد شيء في الخارج يعني عدم، العدم هو لا يؤثر بالوجود. فهذا الدليل هذا مساوق لنا، هذا مساوق لانفعال بالخارج. فإذا انفعل مباشرة أنا عقلا راح يعني يقفز الإنسان إلى أنه أكو شيء بالخارج. شلون مثلا واحد من يسمع دق بالباب يقول لك واحد ورا الباب، فهذا الانفعال اللي جاي منين؟ لازم من الوجود، من موجود ما، وإلا العدم لا يؤثر في الوجود. إذا أكو موجود ما، فإذا هذا الموجود اللي في الخارج إما آني فتكون القضية وجدانية بديهية بالعلم الحضوري تمام، أو تكون قضية فطرية. قلنا وما هو الدليل مالة انفعال؟ فالانفعال لابد أن يكون عن موجود مقوم عن معدوم.
انفعال أنت ثبتت هذا انفعالك مرتبة، كون مرتبة أسبق منها اللي هي أنت. انفعالك يعتمد يعني على الخارج، يعتمد عليك أنت النتيجة، يعني أقصد وجودك ثبتت
ما يخالف، لأنه إحنا حتى لو
إذا ثبت وجودك فبعد ماكو داعي.
صح صح صح، لكن إحنا بالنتيجة شريد نقول، نريد نقول أنت شتريد تقول الآخر، أنت شتريد تقول أنا ما موجود، خو جاي تتأثر أو في قبال من هذا اللي يقول، اللي يقول أنه يا بقى أنا موجود، أنا أسلم أنا موجود بس ماكو شيء بالخارج، نقول له خو تمام، لكن أنت جاي تنفعل، والانفعال لا يكون عن العدم إذا أكو شيء خارج نفسك. فلذلك إحنا بكل الأحوال نريد نثبت أكو شيء ما في الخارج، هما أنا أو غيره. زين، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، كل موجود، كل موجود هسه بعد أكو موجود في الخارج، موجود ما في الخارج، هذا الموجود إما ضروري الوجود أو لا. وهي مقدمة هم بديهية، ليش؟ لأنها لازم اجتماع النقيضين أو ارتفاع علمه. الوجود إذا نسبت إلى شيء إما ضروري الوجود له أو لا، أي شيء تنسب له الوجود، إما أن يكون الوجود ماله ونسبة الوجود إليه ضروري يعني لا ينفك عنه، أو لا ممكن أن ينفك عنه، وإلا يستلزم لو ارتفع النقيضين لو اجتمعهم. وإحنا فرضنا أكون موجود، فهذا الوجود اللي لهذا الموجود اللي موجود بالخارج، هذا نسبة الوجود إليه إما ضرورية أو لا غير ضروري، بعد خو ماكو غير، وهذا أمر بديهي. لماذا؟ لأن نرجع إلى من الهاي الأولية أنه اجتماع النقيضين. إذن الملخص من هاتين المقدمتين، برهان من الشكل الأول، قياس من الشكل الأول، أن موجود ما موجود في الخارج، والوجود للموجود إما ضروري أو لا. إذن الوجود للموجود الما الموجود في الخارج إما ضروري أو لا، هذا قياس من الشكل الأول وهو بديهي من تأج. إذن إلى الآن وصلنا إلى نتيجة وكلها مقدمات بديهية، أنه الموجود اللي في الخارج الوجود إما ضروري له أو لا. تمام؟ هسه نجي للمقدمة الواقعة، إن كان الوجود ضروريا له فثبت المطلوب، ثبت واجب الوجود أو لا. نقول إذا لا إذن هو ممكن الوجود، المفروض موجود هو ممكن ممتنع الوجود، احنا افترضنا اكو موجود ما. هسه الوجود الى هذا الموجود اما ضروري او لا، اذا ضروري ثبت واجب الوجود خلاص البرهان، انا اريد اثبت واجب الوجود، او اقول لا الوجود ليس ضروري، اذا نقول لابد ان يكون هذا الموجود، هذا الوجود ممكن الوجود، يعني نسبه الوجود اليه ليس ضروري، والا يلزم ان يكون له واجب الوجود او ممتنع الوجود. ممتنع الوجود ما ممكن لان فرض موجود، واجب الوجود المفروض خلاف الفرض، لأنه قلت لا أنا بالشكل الثاني، قلت لا ليس واجب الوجود، إذن هذا الوجود ممكن الوجود. زين، إذا ممكن الوجود نقول كل ممكن الوجود موجود لا بد له من العلم.
أهم قضية
هذا هم بديهي. لماذا؟ نقول لأنه هذا لا بد لكل موجود ممكن الوجود موجود من علم، لأنه الوجود ليس من ذاته، ليس ضروريا لما افترضنا عليه ممكن. فإذا فرضت موجود بلا علة، موجود بلا علة يلزم أن يكون ما فرضت أنه ليس الوجود من ذاته راح يكون من ذاته، وما لا يثبت الوجود له من ذاته ثبت له الوجود من ذاته، هذا جمع بين النقيضين. إذا لابد أن يكون الوجود من خارجه، يعني أنت فرض ممكن الوجود، شنو معنى ممكن الوجود؟ يعني الوجود ليس ضروري له، كمين جاء الوجود؟ إذا تقول ما إلى علة يعني أنه هو موجود حسب الفرض، موجود وما إلى علة، إذن الوجود من ذاته ومو من خارج، هذا خلاف كونه ممكن الوجود. واضح؟ إذن لا بد أن يكون الوجود من غيره. هسه نجي هذا الغير، الغير نقول لا بد أن يكون إما واجب الوجود أو ينتهي إلى واجب الوجود. هذا الغير اللي أفاض الوجود على ممكن الوجود، لا بد أن يكون لو واجب الوجود لو ينتهي إلى واجب الوجود. إلى واجب الوجود خثبت المطلوب، إذا ما وجود واجب الوجود أو ينتهي إليه واجب الوجود. نقول إذا لا ينتهي إلى واجب الوجود يلزم الإما الدار أو التسلسل، وكلاهما باطل فلا بد أن ينتهي إلى واجب الوجود. وجه بطلان الدار والتسلسل، الدار شنو؟ أنه أليف متوقف على باء، وباء متوقف على أليف، فبالنتيجة أليف متوقف على ألف. تمام؟ أليف متوقف في وجوده على باء، وباء على أليف هذا دور، فأليف متوقف على نفسه، توقف الشيء على نفسه هذا الدور. أسأل ما مصرح ومن من هذا بعد أمر آخر، النتيجة هي توقف الشيء على نفسه هذا الدور.
تسلسل يلزم من أصل ما بقول.
فأليف متوقف على باء وباء متوقف على أليف، نقول الدور باطل. ليش؟ نقول لأنه يلزم إما تقدم الشيء على نفسه أو وجوده وعدم وجوده أو تقدمه وعدم تقدمه، المهم يلزم اجتماع النقيضين. ليش؟ نقول لأنه أليف يوجد باء وباء يوجد أليف. تمام؟ فأليف يوجد باء يعني أليف علة وباء معلول، وباء يوجد أليف يعني أليف معلول وباء علة. فأليف هم صار علة هم معلول، علة يعني شنو؟ يعني متقدم، معلول شنو؟ متأخر يعني غير متقدم، فاجتمع متقدم وغير متقدم جمع للنقيضين. أليف معلول يعني متأخر، وأليف علة يعني غير متأخر، هم جمع للنقيضين محال. فالدور لماذا محال؟ لأنه يستلزم اجتماع النقيضين، إما بهذا البيان أنه متقدم غير متقدم متأخر غير متأخر، اجتماع للنقيضين هذا اللي يريد نوصله. فالدور باطل لأنه يستلزم اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين محال، وهذه قضية أولية لا تحتاج إلى برهان. هذا بالنسبة للدور. بالنسبة للتسلسل، بالنسبة للتسلسل يلزم منه أن يكون الشيء موجود لا إلى لا نهاية، يعني العلل موجودة لا إلى نهاية. فإذا موجودة علل لا إلى نهاية لابد أن ما يتوفر المعلول، لأنه المعلول يمتى يتوفر؟ إذا توفرت جميع سلسلة علله. فإذا كانت سلسلة العلل لا نهاية لها يمتى راح يتوفر المعلول؟ ما ممكن أن يتوفر المعلول، يعني بالنتيجة راح شنو؟ راح ما يوجد موجود، وحيث أنه موجود موجود. إذن العلل لا تنتهي، يعني تتوقف إلى حد وليست مستمرة لا إلى نهاية، يعني لها نقطة تنتهي منها، وإلا المفروض ماكو أي وجود بالكون، والحال أنه أكو وجود لو ماكو أكو وجود. إذن سلسلة العلل تنتهي إلى نقطة. هذا البيان مالتنا. هو شن بيّن المصنف نفسه، بس شن بيّن بالتسلسل، مبين ببيان آخر. يقول أنت إذا أخذت المعلول الأخير، عوف المعلول الأخير الفوق، يقول أي واحد من الفوق إلى السلسلة التي المفروض لا إلى نهاية، هم علة هم معلول في السلسلة، علة لما تحته ومعلول لما فوقه. تمام؟ فكل واحد من عدهن ذني لابد أن يكون وسطي، يعني متوسط على وصف الوسطي، لازم يكون وسط، يعني جواشي فوقاشي ما عدا آخر واحد، ما عدا أخوة. فهذا وصف أنه هو متوسط، هذا وصف المتوسط لكل واحد من هذين اللي داخل السلسلة. يقول هذا إذا فرضنا ما إلى نقطة نهائية من جهة الفوق مو من جهة النهاية، هذا ما راح يصير وصف الوسطية، لأن شيء وسطي يعني شنو؟ يعني أنه أكو إلى بداية وإلى نهاية، وهذا اللي بالنص. فإذا كان ما إلى نهاية، لأن مفروض أنه السلسلة لا تنتهي إلى حد، راح يكون ما لا نهاية من الطرف الفوق،
ماكو بداية،
لا عفك من البداية، حتى لو أكو بداية ما راح يصير وسط.
صحيح.
فراح يكون الشيء الواحد هم متوسط هم غير متوسط، هذا جمع النقيض محال. هذا واضح. فإذا أثبتنا شو اسمه بطلان الدور والتسلسل، إذا ما بد أن تنتهي هاي المعلولات. هذا مو قلنا أكو موجود، ما أكو موجود في الخارج، وقلنا إما أن يكون واجب الوجود فتبطل واجب الوجود، أو لا يكون واجب الوجود فهو ممكن. فإذا ممكن لابد أن ينتهي إما إلى واجب الوجود أو يعني بكل أحوال لابد أن ينتهي إلى واجب الوجود، وإلا يلزم الدور والتسلسل وكلاهما باطل، فلا بد أن يكون هناك واجب الوجود فتبطل المطلوب. المقدمة الأولى أن شيئا ما موجود، وهذه المقدمة بديهية لأن الشيء الذي ندعي وجوده قد يكون وجودنا فتكون القضية شيء ما موجود وجداني، وقد يكون وجودا خارجا عنا فتكون القضية فطرية. قلنا لماذا فطرية؟ لانقياسها معاه شنو هو انفعالي. الثانية أن كل موجود إما ضروري الوجود أو ليس بضروري، وهذه القضية من موارد امتناع اجتماع النقيض، وذلك لأن وصف ضرورة الوجود دائر بين النفي والإثبات بالنسبة إلى الموجودات. كل موجود إما أن يكون ضروري الوجود أو لا، قد ماكو أمر آخر لأن مفروض موجود. ومن الواضح أن اجتماع النقيضين في مصداق واحد كارتفاعهما محال. النتيجة أن الموجود في الخارج إما ضروري له الوجود أو ليس بضروري له. هاي منين؟ القياس من الشكل الأول، موجود ما موجود في الخارج والوجود إما ضروري له أو لا. إذن الموجود الماء الذي في الخارج الوجود إما ضروري له أو لا، قياس من الشكل الأول. أن الموجود في الخارج إما ضروري له الوجود أو ليس بضروري له، وهذه النتيجة مستخلصة من الصغرى والكبرى. الصغرى أن شيئا ما موجود، والكبرى أن الوجود كل موجود إما ضروري الوجود أو له. عن المقدمتين الأولى والثانية نرجعها للقياس من الشكل الأول وهو بديهي المنتج. الرابعة أن الموجود إن كان ضروري الوجود فثبت المدعى وثبتنا واجب الوجود، انتهت المسألة وانتهى البرهان إلى هذه النقطة. لأن ضروري الوجود واجب الوجود أي الوجود الذي ثبت له الوجود بالضرورة ويستحيل أن ينفك عنه. الخامسة أن الموجود إن كان غير ضروري الوجود، يعني الشق الثاني لو كان ممكن الوجود، لأنه لا يعقل أن يكون ضروري العدم لأن فرضينا موجود، شلون ضروري العدم وليس واجب الوجود؟ لأنه ممكن وجود لأن نسب ثلاثة بعد ماكو غيره، لأنه إن كان ضروري العدد استحالة أن يوجد وقد فرضنا موجود. وعلى ذلك فالموجود الثالث في الخارج ليس بضروري العدد ولا ضروري الوجود، وهنا من هنا يقال له أنه ممكن الوجود سلب ضرورتين. السادسة لكل ممكن موجود علة، اللي هو أصل العلية، وقلنا أن أصل العلية ترى هذا أصل أولي تمام تقدم بداهة أن ممكن الوجود ليس بموجود في نفسي. وشنو معنى ممكن الوجود؟ يعني الوجود ليس من نفسي، إذن من غيره ما دام موجود، أنت فرضا موجود والوجود ليس من نفسه، إذن منين جاء الوجود؟ ولا بد أن يكون من غيره، ولا يلزم اجتماع النقيضين. أي لكان هذا الموجود، وذلك لأنه إن كان موجودا بذاته بلا علة خارجية لكان الوجود ملازما لذلك الوجود، أي لكان واجب الوجود لا ممكن الوجود، والمفروض أنه ممكن الوجود. إذا ليس الوجود ملازم لذاته، إذا لا بد أن يفرع عليه من الخارج. فلو وجد الممكن بلا علة للزم أن يكون موجودا من تلقاء نفسه، حيث قيل بأنه لا يحتاج في وجوده لا علة، وأن لا يكون موجود من تلقاء نفسه لأنه ممكن. وهذا تناقض واضح، يعني هم يحتاج إلى علة لأنه ممكن، وهم لا يحتاج إلى علة لأن فارضين أنتم تقولون موجود في الخارج وما محتاج إلى علة خارجية، تردون تنكرون أصل العلية. فهو هم من موجود في الخارج بلا علة يعني غير محتاج إلى علة، وهم محتاج إلى علة. هذا جمعوا للنقطتين. السابعة أن علة ممكن الوجود إما واجب الوجود، هاي الممكن اللي ثبتنا، إما واجب الوجود أو سلسلة علل ومعالل تنتهي إلى واجب الوجود، وإلا لازم الدور والتسلسل المحال. والذي يدل على استحالة الدور أن الموجود، قلنا أن الدور توقف الشيء على نفسه، أن الموجود المذكور معلول لأنه ممكن الوجود وعلته ممكن آخر هو نفسه معلول الموجود المذكور، فكان كل من الوجودين علة للموجود الآخر ومعلولا له، وهذا يعني أن كل منهما يجب أن يكون موجودا قبل وجوده لأنه علة، فلا بد أن يكون متقدم ومعلول، لا بد أن يكون متأخر علة، لا بد أن يكون موجود معلول، لا بد أن يكون معدوم. فكان الشيء هم موجود هم غير موجود، هم معدوم هم غير معدوم. واضح؟ قلنا بمختلف الطرق لكن النتيجة واحدة، أريد نصل إلى أنها اجتماع النقيضين يجب أن يكون موجودا قبل وجوده ليتمكن من إيجاب علته. كل واحد علة لعلته، وبعبارة أخرى لا بد أن يكون كل منهما موجودا في ظرف عدمه، وهذا تناقض مستحيل. وأما الدليل على استحالة التسلسل فهو إننا لو فرضنا أن ذلك الوجود ممكن ومعلول لممكن آخر، وهذا ممكن معلول أيضا لممكن آخر، وهذا لازم عدم انقطاع سلسلة العلل والمعالي، مع أنها ممكنة الوجود طرا إذا الفرض عدم انتهاء هذه السلسلة إلى واجب الوجود، ثم أن كل موجود في هذه السلسلة عدا آخر موجود إذ هو معلول صرف علة ومعلول في الوقت نفسه، تمام؟ لأنه علة لما تدونه ومعلول لما فوقه، زين؟ وهكذا إذ يكون علة للموجود بعده ومعلول الموجود قبله، وهكذا يتسلسل لا إلى نهاية، فلا ينتهي إلى علة صرفة، لأن المفروض ما تنتهي إلى سلسلة، ولن يخرج عن نطاق المعلولية ما دام مستغنيا عن العلة أي واجب الوجود. والحاصل أن كل فرد من موجودات هذه السلسلة عدا الأخير علة ومعلول في الوقت ذاته، مع أن من الأحكام البديهية للعلة والمعلول أن يكون الشيء المتصف بالعلية والمعلولية وسطا بين شيئين، لأن علة ومعلول، فإذا هو وسط، لأن كونه علة يقتضي وجود شيء بعده، تمام؟ وجد بسببه وإلا ليس سمينا علة، أكو شيء بعده ووجد بسببه يلا سمينا علة، وكون معلول يستلزم وجود شيء قبله أوجده، هذه الوسطية ثابتة في الموجودات في السلسلة عدا الموجود الأول، ما يلزم وجود علل ومعلولات متوسطة لا نهاية لها، نعم للسلسلة طرف من جهة واحدة وهو المنتهي إلى آخر موجود وهو معلول صرف، لكن الجهة الأخرى الفوق هاي شلون؟ من السلسلة لا طرف لها، ومن المحال عقلا أن يكون وسط أو أوساط متناهية أم غير متناهية دون وجود طرفين، إذا لابد من وجود طرف فوق، زين؟ وبعبارة أخرى يلزم من عدم انقطاع السلسلة بواجب الوجود أن تكون الوجودات المتوسطة ليست بوسط، فيكون هم وسط هم غير وسط، وهذا تناقض مستحيل، أو لما قلناه أنه يلزم أن لا يوجد معلول أصلا في الكون، وحيث أنه موجود معلول إذا لابد أن تكون السلسلة تنتهي إلى نقطة. وبعد إثبات استحالة الدور والتسلسل يتبين أن علة ممكن الوجود إما واجب الوجود أو واقع في سلسلة من العلل المعالية المنتهية إلى واجب الوجود، فقد ثبت إذن واجب الوجود وهو المطلوب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.